سيادة الرئيس المشير السيسي قرر من حوالي سنة كده إنه يوزع بالمجان بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية على كل خريجين الكلية الحربية عشان السادة ضباط الجيش يقدروا يشتغلوا براحتهم بقى في كل قطاعات السياسة والاقتصاد ويفيدوا البلد بخبرتهم في التخصصات اللي عمرهم ما درسوها ولا يعرفوا عنها حاجة. طب بالنسبة بقى للشباب العرر اللي اتخرجوا فعلا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية دول هنعمل فيهم ايه؟ هنسيبهم كده يبوظوا البلد بالعلوم المدنية التافهة اللي قعدوا سنين يدرسوها دي؟ قال لك لا طبعا، دول بقى احنا هناخدهم من ايديهم بعد ما يتخرجوا وهنوديهم على الكلية الحربية عشان يتدربوا فيها 6 شهور بحالهم قبل ما يشتغلوا بقى في السياسة او يمدوا ايديهم في اقتصاد البلد. يعني خريج حربية دلوقتي بياخد بكالوريوس سياسة واقتصاد على الجاهز، وخريج سياسة واقتصاد بيخش حربية، وبكده نبقى قضينا على كل المدنيين وخلصنا منهم قبل ما يدمروا البلد بجهلهم وغبائهم. طب ايه بقى حوار التدريب ده وبيتم ازاي وايه اللي دخل الدبلوماسية في الحربية؟ هيا بينا نشوف. سيادة اللواء سمير بيفرج هو واحد من أهم أجناد الأرض في عهد سمو الزعيم السيسي. الراجل بقاله سنين ما وراهوش حاجة غير إنه يطلع في وشنا كل شوية ويقعد يحكي لنا بقى أساطير وأفلام هندي عن أيام زمان لما كان قائد لسيادة الرئيس السيسي وبتجمعهم كتيبة واحدة ومدفع مشترك. في الوقت ده جناب المشير كان لسه ضابط صغير بس يحير، العبقرية والنبوغ كانوا بيفطوا من عينيه والعظمة كانت بتدلدق من خدوده في الرايحة والجاية. سمير فرج بقاله فترة داير يلف بربابة في كل حتة عشان يقول لنا ان السيسي ما شاء الله عليه كان شايل الكتيبة كلها على كتافه، هو اللي بيأكل الجنود ويشربهم ويحميهم وينيمهم في سرايرهم كمان بعد ما يحكي لهم حواديت وطنية مثيرة. ده غير بقى انه كان شجاع جدا وما عندوش في البطولات ياما ارحميني، بيحارب الاعداء لوحده وبينتصر عليهم بمفرده، يا ما فتح دول وكسب معارك وقتل واتقتل. لو الكتيبة ندهت تلاقيه قدامها، ولو امرت يسبق احلامها لأي حاجة في منتهى الجندي المجهول خالص. لدرجة ان في كلام منتشر بيأكد ان السيسي ايامها كان عاوز يبني عاصمة ادارية جديدة جوه الكتيبة، بس للأسف ما كانش عنده وقت ولا قروض عشان يعمل ده. هو ده الكلام اللي سمير فرج مصدعنا بيه بقاله سنين وما بيقولش غيره.
الكتيبة كان فيها موانع قلقية مواقع دفاعية، فانا قلت النهار له عينين، فلازم اول عفتاح السيسي قال المدنيين هيعدوا الصبح ولازم الطريق يبقى مفتوح. انا حافظ الطريق يا فندم، قلت له الالغام والمعدات دي لو اتدمرت هنبقى مش تمام، قال لي انا قادر. وبعدين انا دخلت الملجا ونزل الملازم اول عبد الفتاح السيسي يفتح الطريق. هنا بقى الحاجه اللي بنقول عليها انه ضابط صاحب قرار. الكتيبه لازم تفطر، كلم الشؤون الاداريه جهزوا الفطار. الفطار ايه؟ قالوا له فول وجبنه بيضة وشاي. قال لهم لا نعمل عدس لان الدنيا ساقعه والعساكر عايزه تاخد حاجه دافيه. الجبنه البيضة زمان كانوا فيه صفايح وبنفتح الصفيحه بالسمكي ونطلع في كل نقطه كذا قالب. قال لهم لا اعملوا جبنه نستو هنا اسهل في التوزيع، عربيه الميه تطلع. الاجازان كانت موجوده في قياده الكتيبه واحنا مواقع ما لهمش مكان. قال لهم هاتوا عربيه الاجازان. طلع الساعه 6 انا قمت لبست التريننج وبسال فرد الخدمه فين الضابط عبد الفتاح. قالوا لي يا فندم داخل. جاء الملازم اول عبد الفتاح سعيد السيسي وقال لي تمام يا فندم انا فتحت الطريق، عساكر الكتيبه فطرت، عساكر الكتيبه راحت الميه، الاجازات دخلوا مواقعهم واخدت الاجازات وهم نازلين.
عشان كده لما عرفنا من كام يوم ان سمير بيه حط صورة جديدة على صفحته على فيسبوك كلنا قلنا من قبل ما نشوفها اكيد يعني دي صورة قديمة لسيادة الرئيس ايام ما كان ضابط صغير كده وهو شايل دبابة على دماغه وطلع يجري بيها عشان يحدفها على الاعداء، او على الاقل صورته وهو بيحطم خط برليف بخرطوم مية سخنة. بس قال لك لا، الصورة اللي منزلها سمير فرج المرة دي ملهاش علاقة بذكرياته مع طبيب الفلاسفة خالص. الصورة اللي عليها الكلام بيظهر فيها سمير فرج نفسه وهو واقف زي الاسد جوه الكلية الحربية وحواليه شباب وبنات زي الورد، يعني لابسين خير الله ما جعله خير كاكي في كاكي، يعني الظاهر كده والله اعلم ان هم مجندين في الجيش. بس لا، ده في بنات كتير في الصوره. هو الجيش بقى بيبعت السدع للستات دلوقتي ولا ايه؟ اللي عرفناه بعد كده ان الشباب اللي واقفين في الصوره حوالين سياده اللواء مش مجندين ولا حاجه، دول فضل خيركم مجموعه من خريجين كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. الاخوه الخريجين دول بعد ما خلصوا الجامعه وخدوا الشهاده الكبيره طلعوا برابطه المعلم على وزاره الخارجيه المصريه عشان يقدموا على الوظائف الخاليه فيها، والشهاده لله يعني الوزاره ما قصرتش معاهم، دي استقبلتهم احسن استقبال وعملت لهم اختبارات عمليه وشفويه كتير جدا على مدار شهور طويله عشان بقى تصفيهم وتفرزهم وتنقي اشطر ناس فيهم. ما هي الدبلوماسيه المصريه مش حاجه سهله برضه، لازم اللي يشتغل فيها يبقى عبقري وجهبذ وما يتخيرش عن سياده الوزير سامح شكري قاهر ميكروفون الجزيره. الخريجين اللي سقطوا في الاختبارات خدوا بعضهم من سكات وراحوا قعدوا على القهوه يشربوا سحلب. اما بقى العيال الخلاصه اللي عدوا الاختبارات بتفوق وجابوا فيها الدرجه النهائيه فدول الوزاره احتفلت بيهم وخدتهم تحت بطها وقالت لهم افرحوا يا اولاد وهيصوا. كده ما فاضلش قدامكم الا خطوه واحده بس يعني لازم تعملوها قبل ما تتعينوا في الوزاره بشكل رسمي وتلعبوا بالدبلوماسيه لعب. الخطوه دي هي انكم تروحوا تاخدوا تدريب في الكليه الحربيه لمده 6 شهور على ايد مجموعه من خير لواءات الارض. التدريب ده اساسي وضروري جدا عشان تتودكوا كده وتفهموا السياسه والاقتصاد على اصولهم، أول مرة تنسوا كل الكلام الفارغ اللي اتعلمتوه في الجامعة، بس خلوا بالكم لو سقطتوا في التدريب ده لا هتتعينوا في وزارة الخارجية ولا هتشموا ريحتها حتى لو كان معاكم 50 دكتوراه في السياسة والاقتصاد. أيوة البلد مش ناقصة مواطنين مدنيين جهلة، يعني يا تركزوا كده وتتعسكروا كويس يا ما تورناش وشكوا تاني. زمان قبل بداية العهد البلح الشريف قوي، يعني خريج سياسة واقتصاد كان قبل ما يتعين في أي وظيفة بيروح الأول ياخد تدريب في المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية. بس لما سيادة الرئيس السيسي وصل للحكم ما عجبوش الكلام ده، قال لك وزارة الخارجية العرة دي تعرف إيه عن الدبلوماسية أصلا عشان تعلمه للخريجين؟ انتوا عايزين تضيعوا مستقبل العيال ولا إيه؟ معروف إن الدبلوماسية من اختصاص الكلية الحربية، فياريت بقى نبطل عك ونحترم التخصص شوية. من هنا ورايح لا في معهد دبلوماسي ولا معهد لاسلكي، خريج سياسة واقتصاد لازم يعدي الأول على الكلية الحربية وياخد الختم بتاعها على قفاه قبل ما يخطب رجله عتبة وزارة الخارجية. ومن يومها الدبلوماسيين المصريين بقوا يروحوا يقضوا فترة تدريب في الكلية الحربية قبل التعيين. بس الدبلوماسي من دول لما بيوصل الكلية الحربية عشان يبتدي تدريب بيكتشف من أول لحظة إنه مش تدريب ولا حاجة، ده تجنيد إن شاء الله. ما هو معلش يعني الكلية الحربية دي ما هياش جامعة القاهرة ولا عين شمس عشان الشاب الروش يروحها وهو لابس جينز ويحضر محاضرتين وبعدين يعدي ياكل سندوتش شاورما في الكافيتيريا ويتنوا ماشي. لا، الكلية الحربية دي ليها هيبتها واحترامها ويا ما طلعت ابطال. التدريب فيها لازم يكون مختلف وله نظام ما يخرش المية. يعني كفاية قوي اننا سمحنا لشوية مدنيين ان هم يدخلوا ويتعلموا فيها اللي عمرهم ما كانوا هيتعلموا في اي جامعة في العالم. طب ايه هو بقى بالصلاة على النبي يعني نظام تدريب الدبلوماسية بتاع الكلية الحربية ده؟ مبدئيا كده اول حاجه لازم تعملها بعد ما تودع اهلك وتدخل الكليه الحربيه عشان تبدا تدريب انك تقلع كل هدومك المدنيه المعفنه دي وتلبس بدلها هدوم الجيش الميري المقدسه، وتعمل حسابك انك مش هتروح بيتك ولا هتشوف الشارع الا بعد ما 6 شهور بتوع التدريب يخلصوا على خير. يعني هتفضل قاعد واكل شارب نايم في الكليه كانك مجند بالظبط. طب بالنسبه للبنات هتبيتهم في الكليه هم كمان ولا ايه؟ قال لك لا طبعا، مستحيل نسمح ان البنات يباتوا مع الولاد في مكان واحد، كله الا الشرف والاخلاق. احنا هناخد البنات بالليل نبيتهم في فندق تبع قوات المسلحه وتاني يوم الصبح نرجعهم التدريب عادي جدا. طب حلو قوي الكلام ده، احنا كده عرفنا نظام التدريب في الكليه. يا ترى بقى التدريب نفسه بيكون عباره عن ايه؟ اكيد طبعا المسؤولين بيجيبوا اكبر اساتذه سياسه في البلد عشان يعلموا الدبلوماسيه للخريجين، سفراء بقى ووزراء خارجيه سابقين ودكاتره جامعه وليله كبيره قوي. بس الساده المسؤولين في الكليه الحربيه قالوا لا طبعا مفيش الكلام ده، هو احنا نتعب نفسنا ونلبس العيال كاكي ونبيتهم عندنا عشان في الاخر نجيب لهم ناس من بره يدرسوا لهم؟ امال اللواءات المالين الكليه دول نعمل فيهم ايه؟ نرميهم في الشارع يعني ولا نبعتهم يحرسوا الحدود مثلا؟ لا، التدريب بيبقى حاجه تانية خالص غير اللي في بالكم. احنا بنصح الخريجين كل يوم الصبح بدري ونوقفهم في طوابير ونخليهم يعملوا تدريبات بدنيه وعسكريه كانهم مجندين بالظبط، وبعد ما يفرهدوا مننا بناخدهم نرصهم في المدرج عشان الساده اللواءات يمسكوا ودانهم بقى وهاتك يا محاضرات عن الامن القومي والحرب على الارهاب وانجازات سياده الرئيس. وفي اخر 6 شهور الخريج بيطلع من تحت ايدينا ما شاء الله يعني حافظ كباري البلد صم وبيعد محطات المونوريل على صوابع ايده محطه محطه وهو مغمض. طب لما اخذ في اللفظ يعني مسؤولين يعني بالنسبه للدبلوماسيه اللي هم داخلين الكليه اساسا عشان يتعلموها يعني سرقتها ما بتجيش في التدريب خالص ولا ايه؟ قال لك عم دبلوماسيه ايه اللي هنضيع وقتنا في شرحها؟ هم يعني الخريجين دول هيروحوا يشتغلوا في الامم المتحده؟ المهم ان هم يبقوا حافظين انجازات سياده المشير ومؤمنين بنبوته. اي حاجه تانية سهله يعني الحياه تبقى تعلمها لهم عادي، مش مستاهله تدريب ووجع قلب. من ايه من كام شهر كده سياده الرئيس النبي خد قرار جمهوري مفتخر بمنح بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسيه لكل خريجين الكليه الحربيه، ودلوقتي خريجين سياسه واقتصاد بقى مطلوب منهم يرموا كل اللي اتعلموه في الكليه على اخر ايدهم ويروحوا ياخدوا تدريب اجباري في الكليه الحربيه عشان الدوله تتنازل وتتعطف وتوافق تعيينهم في تخصصهم. ده لو فضل لهم اماكن يعني بعد ما الساده الضباط ياخدوا وش قفص الوظائف. يعني من الاخر كده سمو الزعيم اسم الله عليه قدر بدماغه الالمازات انه يعسكر الدبلوماسيه المصريه من اولها لاخرها عشان يخلي وظائفها حكر على ضباط الجيش والمدنيين المتعسكرين بعد التخرج. حوار عسكره الوظائف الدبلوماسيه اللي سياده الرئيس شغال فيه اليومين دول بايديه واسنانه مش اول مره يحصل في مصر، ولا السيسي هو اللي اخترعه يعني. ده حصل قبل كده من حوالي 70 سنه بحالهم على ايد سياده الزعيم المنكوس جمال عبد الناصر. عبد الناصر بعد ما انقلب على الملك وبعد كده انقلب على الرئيس محمد نجيب هو كمان، بص لقى نفسه فاضي، ما بقاش في حد تاني ينقلب عليه يعني، فقرر بقى انه يركز في حكم البلد شويه ويديها كل وقته عشان يخلص عليها بسرعه بقى قبل ما حد يلحقها من تحت ايده. في الوقت ده كان معظم السفراء المصريين في كل دول العالم مدنيين من خريجين كليات الحقوق في الجامعات المصريه. ناصر لما عرف الموضوع ده قال لك خلاص بقى مدنيين كفايه عليكم كده، اركن انتوا على جنب بقى كده شويه عشان انا عندي ضباط احرار عوطليه بالكوم عاوز اوزع عليهم مناصب البلد. وده اللي حصل فعلا، يعني في ظرف كام سنه كان عبد الناصر فرق على عصابته كل سفارات مصر في بلاد بره، حتى الامم المتحده ما نفدتش من تحت ايد الضباط، يعني اتعين فيها كمان مندوب بخلفيه عسكريه اسمه محمود رياض. فضل قاعد هناك سنتين بالعدد وبعد كده نط على كرسي وزاره الخارجيه وعلى نص الستينات كده كانت كل مناصب وزارة الخارجية بقت بقدرة قادر في ايد ضباط الجيش. لما جه الرئيس انور السادات بقى يعني فضل هو كمان ماشي فترة كده على نفس خط العسكرة الدبلوماسية بتاعت عبد الناصر. بس سيادة الرئيس المؤمن يعني كان لئيم شوية، ما كانش بيعين الضباط في المناصب الدبلوماسية عشان سواد عيونه، لا خالص، هو كان بيعمل كده عشان يخلص منهم ويبعدهم عنه. السادات كان كل ما يخش في خناقة مع حد من قيادات الجيش الكبار يقوم شايله هيلة بيلة ورميه في اي سفارة بعيدة عشان يرتاح من الوش بتاعه، بالظبط زي ما عمل مع رئيس الاركان سعد الشاذلي بعد حرب اكتوبر. اول ما لقاه هيكتر في الكلام بقى وهيفضح حوارات الثغره وتطوير الهجوم قال له بس تعالى لي هدهد الجناين، وقام طلعه من الجيش وقتي وحدفه على سفاره مصر في بريطانيا. بعد شويه ابتدى السادات يزهق من العسكريين، بقى حاسس انهم مش ماشيين معاه على نفس الموجه ولسه عايشين في ظل عبد الناصر، فقال لك خلاص بقى احنا نرجع الدبلوماسيه للمدنيين تاني، هم اولى بيها. بس للاسف اتصدم فيهم هم كمان، لانه اكتشف ان المدنيين ما بينفذوش الاوامر بالحرف زي العساكر، دول بيتناقشوا وبيعترضوا وبيقدموا استقالاتهم كمان، زي ما حصل مع اسماعيل فهمي ومحمد ابراهيم كامل اللي كانوا وزراء خارجيه في السبعينات، واستقالوا واحد ورا الثاني بسبب اعتراضهم على التنازلات اللي قدمها السادات للصهاينه في مفاوضات كامب ديفيد. يبقى وزير الخارجيه من دول قاعد في المفاوضات لا به ولا عليه، ويلاقي السادات عمال يمضي ويبصم على اي حاجه كارتر يؤمر بيها، فيقول لك ليه بقى نهزق نفسنا مع الجدع اللي هيموت ويخش في حضن الصهاينه ده، احنا نسيبها له مخدره ونخلي مسؤوليتنا ان شاء الله حتى يكتب القاهره باسم بيجن بيع وشراء، ملناش دعوه. من بعدها فضلوا المدنيين مسيطرين على المناصب الدبلوماسيه في مصر يعني سنين طويله، لحد ما هل علينا سياده الرئيس السيسي وعمل عمايله السوداء عشان يحط الدبلوماسيه المصريه في عبء ضباط الجيش من تاني، زي ما عمل مثله الاعلى في الهزيمه جمال عبد الناصر. العسكره زي ما بتحصل دلوقتي في الخارجيه بتحصل برضو في كل قطاعات البلد المدنيه. سياده الرئيس السيسي مش سايب خرم واحد في البلد الا وبيرشق الجيش فيه بالعافيه، ولو انت مش ظابط هناخدك نظبطك في الكليه الحربيه ونغسل لك مخك لحد ما لونك يبقى كاكي لون جيشك يا مصر، ساعتها بس ممكن نبقى نرمي لك وظيفه ونسيبك تاكل عيش في بلدك. ولحد ما نشوف جناب المشير هيعسكر ايه تاني في مصر الفتره الجايه، فمعنا اليوم حدوت الجوع كافر ابو الحاج، بيدوخ الناس ويخلص على صحتهم وبيعدم عافيتهم بعيد عنا. مين كان يصدق ان مجاور ارنوب ابو صحه طرشه اللي كان يقدر يقوم بخمس غطان زرع وقلع وهو سايب ايده يجي عليه اليوم وتبقى رجليه مش شايلاه ويسقط في قلب غيط وكبدي، ولا فتل الخياط اللي دخ وعينيه زغللت من كتر الجوع وبقى ولدق كل ما يجي يحط الابره في الخيط يقوم رشقها بالغلط في صبعه لحد ما صوابع ايده بقت عامله زي المصفى ابو الحاج من كتر الخروم اللي فيها. حتى الواد صنفوره العفي نجار الباب والشباك اللي كان يخش في عرق الخشب بكتفه يفلقه نصين بقاله كم يوم ايده بتترعش وهو ماسك المنشار ومش قادر يقطع لوح خشب واحد. الله وكيل ابو الحاج، العمده اول ما يسمع عن الحال اللي وصلنا له بسبب الجوع وقله الاكل ما يسكتش، ده يبعت لنا الغفر لاجل ما يلمونا كلنا بربطه المعلم حدا الدوار. ناس كتير من اهل البلد يتعشموا في العمده ويقولوا لزوما صعبنا عليه وهيوزع علينا اكل وتومين لاجل ما نرم عظمنا ونصلب طول، بس اللي يحصل غير كده يا ابو الحاج، العمده يقف قبالنا بعبايته الحرير المهفهفه ويشخط فينا ويقول اللي بيحصل ده ما ينفعش يا اولاد المواشي، كده انتاج البلد وشغلها هيضيعوا بسبب ضعفكم ونومكم في الخط. طب نعمل ايه يا جناب العمده، ما احنا الغلابه، ادينا بس لقمه نبر بيها نفسنا واحنا نشتغل زي المكن. غيرش العمده يتف في وشنا ويقول خلاص انتوا ما بقيتوش نافعين، من هنا ورايح تركنوا في بيوتكم وما تخرجوش منها، كل اراضيكم ودكاكينكم هوزعها على الغفر. دول اللي يقدروا يشتغلوا ويدوروا عجل الانتاج فريره مش زيكم شويه عرر. ايه الاكاد ابو الحاج، العمده ينفذ اللي في باله، الغفر خدوا غيطان ودكاكين البلد كلات على حسابهم واحنا قعدنا في بيوتنا زي الولايه، وريتها جيت على قد كده ابو الحاج. غيرش اللي حصل بعدها يعني سواد مغلي، الغفير حندوق اللي خد دكانة صنفرة النجار يطلع صفاري شمس كده لاجل ما يصلح باب دار ملواني فلفل، قوم يفضل يدقدق في الباب يمين وشمال ومفيش فايدة، قوم اخر ما يزهق ويتعصب يطلع طبنجته ويغربل الباب الرصاص من فوق لتحته، قوم طلقة ترشق في دماغ ملواني صاحب الدار اللي كان واقف ورا الباب فيطب ساكت وما يحطش منطق. الغفير دندش اللي خد دكانة فتلة الخياط لما تجيله حتة قماش لاجل ما يفصلها جلابية يفضل يضرب فيها مقصات يمين وشمال لما هربدت خالص ابو الحاج خلاها منخل، ولما يجي صاحب الجلابيه لاجل ما يستلمها ما عرفلهاش وش من ظهر ولا ياء من كمام، قوم يتف في وش الغفير ابو الحاج. غيرش الغفير ما يسكتش، ده يقلع الراجل ملط ويلفه في الجلابيه الجديده ويشيله هيله بيله ويحدفه في الترع. وعديك على اللي شيخ الغفر عمله ابو الحاج بعد ما استلم غيطان الذره والقصب، الزرعه كانت لسه في اولها وما طلعتش شبرين وين لاقيه بيحشها من جذورها. طب ليه كده يا شيخ الغفر؟ قال لك ما انا لو سبت عدان الذره والقصب يكبروا الحراميه والهجامين هيلبدوا فيهم اولاد المواس، انما لما حشهم مش هيلاقوا حته يستخبوا فيها، وهو ده الامن الزراعي اللي بيقولوا عليه اشواط بصمجيه. كل حاجه في البلد باظت على ايد الغفر ابو الحاج، من اول الغيطان لحد الدكاكين واخره المتمه هجمت الجبل لما يعرفوا ان الغفر سابوا سلاحهم ومسكوا شغلنا، يلموا بعض وينزلوا يغبوا على بيوتنا في عز الليل ويقشطوها. هذا اللي خدناه من العمده وغفر ودخلتهم علينا بالحج، لحنوا علينا بلقمه ولا حافظوا على زرعه البلد ودكاكنا. ايه القصد؟ ربنا يخلصنا من العمده وغفر ويبتليهم بشوطه تاخدهم يا قادر يا كريم، ونشوفكم على خير ان شاء الله.